وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. بنرجع لموضوعنا وهو موضوع الأورام في الأطفال. بداية احنا بنتكلم على مشكلة خلقية أو ابتلاء خلقي خطير. احنا كنا بنتكلم قبل كده على الفتق الإربي، الفتق السري، القيلة المائية وما إلى ذلك، الخصية المعلقة، وكنا بنعتبرها موضوع كبيرة. لكن احنا النهاردة بنتكلم في موضوع حقيقة هو موضوع كبير ويهمنا ان احنا نفصله عشان ما نعملش اوفر استيميشن او تقييم زايد او نرعب نفسنا منه او نديله او ما يكونش عندنا اهتمام وبالتالي بنديله اقل من حقه. فهنا احنا جايين عشان نحط زي ما بنقول النقط على الحروف. يعني بالنسبة للأسباب، يعني احنا بنلاحظ في الفترة الأخيرة في العشر سنين اللي هم الماضيين ان نسبة الأورام في الأطفال زادت جدا، ودي زيادة حقيقية ما هي زيادة كاذبة، هي فعلا زادت. الحاجة التانية ان حتى الأورام اللي موجودة في الشباب والكبار أصبحت تحدث في الأطفال، ودي حاجة خطيرة. طب هل ديت يعني ده اللي بيحصل في العالم كله؟ لا، للأسف ده قاصر على منطقتنا الحبيبة اللي هي منطقة الشرق الأوسط وبلادنا الإسلامية خصوصا. نيجي نتكلم على الأسباب اللي بتؤدي إلى زيادة أو زيادة حدوث هذه الأمراض أو الأورام. بنتكلم رقم واحد على طبعا زواج الأقارب. يعني فكرة زواج الأقارب إن الأم بيكون عندها جين متنحي والأب عنده جين متنحي، يعني هو لوحده الجين ده سواء كان عند الأم أو الأب ما يقدرش يظهر على الطفل، لكن لما الاثنين بيلتقوا لما يكونوا قرايب بيقوم يظهر المرض أو الورم عند الطفل. وقبل كده نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عن زواج الأقارب. الحاجة الثانية المهمة اللي هي تأخر سن الزواج. يعني بقى في دعوات للأسف في الفترة الأخيرة بتدعو إلى ان البنت ما تتجوزش غير في سن معين، وطبيعي ان الولد او الشباب في الظروف اللي احنا فيها ممكن يعدي 30 وهو لم يتزوج بعد. طب ايه خطورة هذا الموضوع؟ ان المنتج الطفل ده المنتج بتاعه بيجي من بويضة الانثى او من حيوان المنوي للذكر. بويضة الانثى دي بتطلع منذ سن البلوغ، يعني من عند 12 13 14 سنة. طيب هي بتتجوز مثلا على 25 سنة على 30 سنة دلوقتي. طيب الفترة دي البويضة بتبقى معلقة داخل المبيض، معرضة لكل أنواع البلاوي زي إشعاع، زي مواد مسرطنة، زي كيماويات، كلها حاجات أو حاجات فيروسية معينة كلها بتؤدي إلى نشاط غير طبيعي داخل البويضة بنسميها تراتوجينز، وتتحول إلى إيه؟ إلى بويضة غير صالحة للإخصاب. فلما بيحصل الإخصاب بينتج الطفل اللي هو مشوه، ومن من التشوهات الخلقية الخطيرة اللي هو موضوع الأورام بتاعنا. والكلام برضو ما بينقاش عن الراجل أو الذكر، هي نفس الموضوع إن الحيوان المنوي بيتعرض إلى التراتوجينز ديت أو الحاجات اللي بتؤدي إلى إنتاج هذه الأورام الخطيرة. ده قلنا زواج الأقارب وتأخر سن الزواج. بنتكلم بقى على الحاجات الاجتماعية أو الحاجات اللي بقت محيطة بينا في كل المجالات دلوقتي، هي المسرطنات اللي احنا عمالين ناكل فيها ليل نهار، ودخلت في القمح ودخلت في كل حاجة، بحيث ان هي بقت أكلنا اليومي فيه نسبة من المسرطنات. وكذلك الهرمونات اللي موجودة في بنكبر بيها الفراخ بسرعة، نكبر بيها السمك في المزارع بسرعة، نكبر بيها الخضروات بسرعة، الفواكه بسرعة، عشان ننتج أكتر وعشان يبقى يعني نكسب أكتر. فالهرمونات دي تؤدي إلى، معظمها هرمونات أنثوية، بتؤدي إلى نسبة كبيرة من العجز في الرجال بالنسبة للعجز الجنسي، بالإضافة إلى كونها مسرطنات ومنتجات لأورام. من ضمن الحاجات دي اللي لازم نتكلم عنها وده الحقيقة ما هو السياسة، مش كلام سياسي، اللي هي الأسلحة المحرمة دوليا، زي ما شفنا مع أحبابنا في العراق أو في أحبابنا في فلسطين في غزة خصيصا 22 يوم بيتضربوا بقنابل محرمة دوليا، بحيث ان هم لما حسبوها اكتر من 1,000,000 كيلو من المتفجرات على مساحة طولها 36 كيلو اللي هي منطقة غزة الحبيبة، يعني نصرهم الله وان شاء الله هم منصورين وقد انتصروا بالفعل. فالكميات ده هي لما بتيجي الأسلحة ده هي فيها مسرطنات قوية جدا وبتفضل في الأرض وبتفضل في أجسام الأطفال بحيث ان هي هتصيبهم بالسرطان وتصيبهم بحاجات غير الأورام زي أنيميا البحر المتوسط المنتشرة جدا في فلسطين الحبيبة، والأورام اللي بقت موجودة في أطفال العراق وفي يعني احنا كحقل تجارب يعني أو نفايات نووية وتتجرب مع الناس دول. الحاجة التانية اللي احنا بقينا بنستخدمها بأبيوز يعني أو استخدام زائد اللي هو الموبايل أو المحمول، احنا طبعا بنفرط، احنا من الدول اللي متقدمة جدا في استخدام المحمول، 40 مليون شخص مثلا في الشعب المصري بقى شايل محمول سواء طفل صغير أو إنسان كبير، مش هقول انه ثبت انه له أضرار معينة، لكن هو بيقترح ان هو ممكن من الحاجات اللي بتؤدي إلى أورام المخ. ففي حاجات معينة يجب ان احنا يعني المكالمات ما تبقاش غير الحاجات المهمة، تبقى الكلمات دقيقة ما نزودش عن كده. ممكن نستخدم السماعة اللي بتبقى جاية مع الموبايل بحيث ان هي بتقلل من خطر الموبايل، او الاير بيس اللي هي بيسموها او اسمها البلوتوث. الحاجة التانية كنصيحة مهمة ان لما الموبايل يكون مخلص شحن او واقف على شرطة واحدة ما نجيش جنبه نشحنه تاني، لانه بيطلع الاف من الموجات اكتر من ان هو لو كان مشحون. فاول ما يبقى على شرطة واحدة او بدأت البطارية تخلص لازم نشحنه تاني قبل ما احطه جنب ودنه. وانا لو جربت وهو واقف على شرطة واحدة وطولت في المكالمة بحس بصداع ودوخة، وده فعلا لانه بيطلع اشعاع 1,000 مرة اكتر من لو كان مشحون بصورة او البطارية مشحونة بصورة كاملة. اشهر الاورام، احنا دلوقتي اتكلمنا على الاسباب، بالنسبة لي يعني أشهر الأورام اللي بيتولد بها الطفل هو الورم العصعصي، وده هنشوفه في أول صورة اللي إخواننا يعرضوها لنا. الورم العصعصي ده بنسميه ساكر كوكسيجيال تيراتوما، ده أشهر ورم بيتولد به الطفل. الصورة اللي هي قبل العملية ديت الورم ده بقى موجود في المكان ده، هو مولود وعنده الورم ده ولا بد إن يتعمل له العملية فورا، لان الورم ده في 80% من الحالات بيكون من الاورام الحميدة، وبعد فترة لو سبناه قد بيتحول بنسبة معينة الى ورم خبيث. الورم ده هو بيطلع من منطقة العصعص، الورم ده بيطلع من منطقة العصعص اللي هي بنسميها او سماها الرسول عليه الصلاة والسلام عجب الايه الزنب او عجب، انا مش يعني مش متذكر الاسم بالظبط، انما هي فيها اورام او فيها خلايا اللي احنا هننشأ منها بعد ما ربنا توفانا ويعيدنا، هيعيدنا من هذه الخلية اللي احنا بنسميها بالانجليزي لو فيه اطباء بيسمعوني اللي هي بنسميها توتي بوتنت سيل، يعني خلية لها القدرة على انتاج كل اجزاء الجسم بعد ذلك، بيطلع منها العضلات والاعصاب والقلب والمخ، وده فعلا اللي هيحصل بعد انتقالنا الى الحياة الاخروية، هنرجع من هذه الخلية. ولذلك الورم ده بنسميه ورم مسخي، يعني كان زي توأم كده، توأم كان هيكون طفل بس ما اكتملش، فراح عامل الورم ده اللي هو داخله كل مكونات الطفل، كلية وقلب وكل حاجة، بس بصورة غير منتظمة. لو سبناه شوية اي جزء من الاجزاء اللي انا بتكلم عليها ديت هيتحول الى ورم خبيث، فلا بد من استئصال هذا الورم. ده من الاورام الشهيرة جدا اللي الطفل بيتولد بيها. في اورام بتنشأ في بعد ذلك بعد الولادة بفترة، اشهرها عندنا هو اورام المخ، ده اكتر ورم في الاطفال بس ما بيتولدش بيه، بينشأ بعد ذلك. بيليه الورم اللي بنسميه نيوروبلاستوما اللي هو بيطلع من الغدة فوق الكلوية، بيليه الورم اللي بيحصل في الكلية نفسها اللي احنا بنسميه الويلمس تيومر. معلش انا بقول مصطلحات يعني انجليزي بحيث ان لو في زميل موجود يبقى معايا على الخط اللي احنا بنتكلم فيه. بعد كده اورام العضلات الهيكلية دي برضو من الانواع المشهورة. على فكرة بنوه ان احنا هنفتح باب الاتصال، يعني جايز موضوع الاورام ما يبقاش شادد الناس كلها، لكن في البعض من الاخوة والاخوات يكون له رغبة في انه يسأل حاجة عامة في جراحة الاطفال، فالباب مفتوح باذن الله. يعني القصة المعلقة، القيلة المائية، الفتء السري، فتء الحجاب الحاجز، النزيف الشرجي، الحاجات اللي احنا تكلمنا فيها، الامساك، الامور اللي احنا كنا افردنا لها حالات قبل كده، مفيش مانع ان احنا نتكلم فيه. بنقسم الاورام في الاطفال عشان بس نهدى شوية، ومن يعني من الكلمة ما ترعبناش قوي، بنقسمها الى اورام حميدة واورام خبيثة زي ما اتكلمنا. يعني الورم اللي احنا شفناه في الصورة اللي فاتت ده ورم حميد، تمام؟ يعني الكيس الدهني اسمه ورم، يعني كلمة ورم بترعب الناس. الواحد ملاحظ ان مجرد ان يقال ورم الناس بتترعب. طيب ما اي كلكع في الجسم اسمه ورم، الحل اللي تحت الباط اسمه ورم، الكيس الدهني زي ما قلنا اسمه ورم، الوحمة الدموية اسمها ورم، الكيس الليمفاوي اسمه ورم، وكلها حميدة ما فيش منها خوف ان هي تنتشر في الجسم او تكون ورم خبيث. فاحنا هنبدأ نتكلم على اذا كان لنا نصيب نكمل الموضوع، فهنتكلم في الاول على الاورام الحميدة وبالذات الوحمات الدموية. ليه اخترنا موضوع الوحمات الدموية؟ لانه من اشهر الابتلاءات الخلقية في الاطفال، من اشهر، يعني 2.5% من الاطفال اللي بيتولدوا عندهم وحمات دموية، يعني كل 100 طفل فيه 3، فده يعتبر نسبة كبيرة جدا في اطفالنا. ولابد ان احنا نتعرض الى هذا الموضوع، نتكلم على اذا كنا ذكرنا اسبابه فبنتكلم على طرق العلاج، لان الوحمات الدموية بالذات ما اقدرش اقول ان علاجها رقم 1 2 3، لا، ده الوحمة الدموية ممكن نعرض الصورة الاولى، يعني احنا بدأنا بالصعب فنعرض الصورة الاخف الاول كده. ده مثال زي ما الزميل عرضها، اللي هي وحمة دموية موجودة واخدة معظم الوجه سواء في الطفل ده او في الطفل ده، وديت مثال للوحمات الدموية اللي انا عليها اقول ان احنا ملناش حل فيها. يعني ده من النوع اللي احنا هنتكلم في علاجه ان احنا نسيبه. يعني احد طرق العلاج في الوحمات الدموية انك ما تجيش جنبها واتبعها لغاية ما توصل ل5 سنين، لان من رحمة ربنا ان 80% من الوحمات الدموية بتختفي او تبدأ تضمر لغاية ما بنوصل لسن 5 سنين. طب ده هنلجأ ليه امتى؟ في الصورة اللي احنا شفناها، انما لا ينفع لها جراحة ولا ينفع لها ليزر ولا ينفع لها حقن، اللي هي الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها كأنواع معينة للعلاج. معلش الصوت متغير شوية عشان في شوية برد يعني. فالموضوع الوحمات الدموية ده موضوع يهمنا جدا، بنتكلم على الطرق العلاجية، ولكن عايز انوه خطورتها في ايه الوحمات الدموية؟ ان 60% منها بيجي في الوجه. طب ده لو هي موجودة في مكان مداري او ما بتشوهش المنظر، يعني مش مشكلة، هنشيلها وخلاص. لكن خطورتها مع انها حاجة حميدة ان هي بتيجي في الوجه، لا، واللي اكتر من كده كمان ان هي بتصيب، معظمها بتصيب الاناث اللي مطلوب فيهم الجمال وما يبقاش فيهم حاجة موجودة في الوجه. ده الحاجتين دول بيمثلوا مكمن الخطورة في الوحمات الدموية، هو دي المشكلة الكبرى للوحمات. لا هنقول ان هي تتحول لورم خبيث، ولا هنقول ان هي لها مشكلة تانية، لا، هو في مشاكل اخرى بس اقل اهمية من المنظر الجمالي، وخصوصا انها تصيب الوجه، واكتر من كده ان معظمها بيحدث في الفيميلز او اللي هم الاناث. هناخد اول اتصال. ام زياد اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني عنده 2 شهر.
فدلوقتي
هو يعني الامساك عنده كان بيقعد 3 أيام لـ4 أيام.
تمام.
دلوقتي بقاله اسبوع ما عملش، يعني الاربع اللي فات لغايه النهارده ما عملش مراد خالص، واديت له البوس امبارح واديت له البوس النهارده وبرده ما عملش.
طيب انا هسأل حضرتك سؤال بسيط كده يا ام زياد.
أيوة.
هو اول هو بقاله 2 شهر، انت لسه فاكره اول حمام جابه بعد الولاده اتاخر فيه شويه؟
لا لا، انا كنت فاكره الموضوع ده علشان سمعت حضرتك كتير بتنتبه للموضوع ده.
طيب
هو قعد يعني يومين او 3 يعملوا اسمر.
تمام، بس ما اتاخرش يوم بحاله؟
لا لا لا، في نفس اليوم.
طيب بيرضع لبن طبيعي؟
هو في الاول كان رضعته بسيطه جدا انه دخل الحضانة وكده، وبعد كده بقى يرضع دلوقتي طبيعي خالص يعني.
طيب ما بياخدش حاجات للمغص يعني؟
في دواء اللي هو بتاع الانتفاخ واللي هو بتاع الاطفال ده كان
وبياخد حاجه للمغص معاه. طيب حضرتك انت اديتي له ملين، جربت تدي له ملين غير اللبوس؟
ملين زي ايه؟
دواء شرب يعني زي العسل الابيض كده؟
لا لا ما ادتلوش.
ما ادتلوش؟
لا بس هو كان الاول بيقعد بالثلاث ايام مثلا يومين، دلوقتي بقى يزيد كل شويه بيزيد عن الاول.
طب في الم مع الحمام وعيطه وحزن؟
وبعدين بيقعد مثلا يومين قبل ما بيعمل مثلا يفضل يحزق ويطلع
يحزق وعايز. ايوه. طيب هو حضرتك من الحاجات اللي بتشخص يعني، احنا اللي يهمنا في الامساك كجراحين نستبعد رقم واحد التضخم الخلقي.
طب ممكن حضرتك اقول لك على حاجه ثانيه وبعد كده؟
اتفضلي.
طيب هو عنده برضو تحت ودنه اليمين حته تجمع كده، في دكتور قال لي ده تجمع دموي، وفي دكتور قال لي دي عضله.
يعني تحت ودنه اليمين؟ يعني ما هيش في منتصف العضله هنا كده؟ ما هيش في الحته دي؟
مش شايفه الصراحه.
امال هي ورا الودن فوق؟
لا يعني تحت الودن يعني، مخليه رقبته ما بتجيش، ما بيعرفش ينام على الجنب اللي هي فيها خالص.
معوجه؟
ايوه ملوحه خالص.
ملوحه وظهرت بعد الولاده بفتره بسيطه؟
ايوه.
وكلكيعه كده؟
ايوه يعني هو اول ما ابتدى ينام كان بينام طبيعي على الجنب ده.
ايوه.
دلوقتي ما بقاش ينام عليه خالص، واجى اروح له رقبته عشان ينام عليها ما بتجيش خالص معاه.
طيب حضرتك خلصت كده نبدا الكلام؟ طيب حضرتك اسمعيني.
جزاك الله
الله يكرمك. بالنسبه لموضوع الامساك احنا افرضنا حلقات له قبل كده. الام يعني احنا بقول ان احنا بنستبعد الاول الجراحه، ازاي ان الطفل عامل حمام في اول 24 ساعه، يبقى احنا ان شاء الله كده بعدنا عن ما يسمى بتضخم القولون الخلقي الى حد بعيد. الحاجه الثانيه ان هو بياخد ادويه للمغص او ما الى ذلك، ودي بتعمل امساك. الحاجه الثالثه ان هو ما بياخدش لبن صناعي، ولازم نقول ان اللبن الصناعي بيعمل امساك. لبن الام الطفل بيكون ميال لانه يكون بيعمل اسهال. بنعمل حاجه اسمها اختبار علاجي. اختبار علاجي يعني ايه؟ باجي لطفل زي كحاله ام زياد وبديله ملين بجرعه بسيطه، هو زي العسل بس احنا مش عايزين نكتب او نقول اسماء تجاريه، لكن هو تلاقيه زي العسل الابيض كده. بنديله بس معلقه صغيره، اذا كان شهرين معلقه صغيره الصبح وبالليل، وبندهن مرهم مسكن شرجي، بندهن بفتحة الشرج لان الحمام ده بيكون عملش فيه شروخ سطحية، فلازم الاتنين دول مع بعض عشان ما نخشش وما نطولش في السكة دي. بندي الكلام ده لمدة اسبوعين وبيرضع من صدر والدته بس، ما ياخدش حاجة تانية. نبعد خالص عن ادوية المغص، مفيش مانع ندي اعشاب في وسط الرضعات وبعضها. اذا الامور استقامت وبقينا كويسين خلاص ان شاء الله مفيش حاجة، وبنستمر على العلاج ده لمدة 3 شهور بالجرعات دي، وقد يعني نقلله بعد كده. اما لو مفيش استجابه معلش بقى بنروح لجراح اطفال جنبنا او قريب مننا، ويبدا يتابع الحاله بنفسه عشان قد يحتاج انه يعمل اشعه على القولون، قد يحتاج في بعض الامور لو ملقاش استجابه خالص للملين ان هو ياخد عينه ويشوف في اعصاب او مفيش اعصاب. ليه بقول الكلام ده؟ لان عمليه لو ربنا قدر يعني وبقى في عملية لموضوع التضخم القولون الخلقي، فده بيكون أفضل كتير لو اتعملت في الشهر الأول أحسن من الثاني أحسن من الثالث. لكن مازال بيجي لنا أطفال 5 سنين وعشر سنين، لكن النتيجة بتكون أفضل قوي 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 في السن الصغير. فإن شاء الله احنا بنطمنك ما يبقاش في حاجة، بس لو ما استجابش للعلاج كويس يبقى ناخد الأمر بالدقيقة شوية. انت بتشتكي من موضوع تاني عايز علاج حالا، اللي هو موضوع الورم او بلاش كلمة ورم، الكلكيعة اللي موجودة في اسفل الودن. هكلمك عليها بعد ما ناخد الاتصال ده. الاخت ام ياسمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، عندي موضوع يعني، بنتي عندي طفلة عمرها 4 سنين ونص.
تمام.
بس يعني الموضوع مش ايه متعلق بالحلقة يعني. عندها كان حضرتك اتكلمت قبل كده في موضوع اللي هو فتحة المجمل ايه مقفولة يعني.
مقفولة
أيه. فدي فايه كشفت عليها عند دكتورة نسا يعني وكده، فقالت لي ما هي عمرها 4 ونص، قالت لي مش هنتفتح دلوقتي ولا كده الا 9 سنين يعني. طلبت مني اشاعة، عملت الاشاعة فايه حضرتك انا قلقانة يعني الموضوع دوت، مش عارفة يعني ايه
اللي مش باين. انا هسأل حضرتك سؤال، اللي مش باين في الجهاز التناسلي بتاعها غير فتحة المية بس،
مش
فتحة البول بس، خرم كده بتجيب منه البول، والباقي اللي تحت ده مقفول.
مظبوط.
طيب حضرتك لك سؤال تاني؟
لما هو بس حضرتك يا ريت تفيدني بس يعني اعمل الموضوع ده الفتحه ديت عند دكتور ايه يعني جراحه هنا عندنا جراحه عامه مش في جراحه اطفال ولا ايه بالنسبه يعني دكتور النساء دكتور النساء يعني تنفع ولا ايه حضرتك يا ريت
حضرتك تفيدني. حضرتك اسمعيني والاجابه سهله وانت اللي هتعمليها
يا ريت اسال انا وحضرتك من الموضوع ده والله
لا
يعني وبعدين هي بتقولي في حاجه موضوع يعني حضرتك لو فتحته دلوقتي انه هيقفل تاني فمش عارف يعني ده صح وبعدين بتقولي لازم 9 سنين احنا مش محتاجينه دلوقتي فانا مش عارفه انا عايزه الجسم ياخد وضعه وشكله يعني الطبيعي فايه لو اتاخرت يبقى غلط ولا دلوقتي يعني الصح وايه حضرتك يعني ايه ريتك تفيدني يعني في الموضوع شكرا.
حضرتك اسمعيني انا يعني هجاوب الاجابه ام ياسمين وهرجع تاني لاخت ام زياد لانها حاجه بسيطه خالص دي بنسميها ليبيال ساينيكي او الشفرين اللي هم الكبار اللي بره بيبقوا لازقين في بعض كده. انت لو مسكتي شاشه من هنا ومن هنا واعمليها انت في البيت وافتحيهم عن بعض كده بيبقى غشاء رقيق جدا موجود بين الاثنين بنروح فاتحينه كده هتبص تلاقي الفتحه التناسليه اتفتحت وما تخافيش لان انت مش هتعوري غشاء البكاره وما تخافيش لان انت مش هتجرحيها ولا هتجيب نقطه دم ولا اي حاجه غشاء زي ورق السلوفان بتروح انت فاتحه الاثنين عن بعض وانت تروحي من نفسك الصيدليه تجيب اي مرهم مضاد حيوي وتدهنيه على حدود الحته اللي انت فتحتيها لمده اسبوعين وكده الموضوع انتهى. ما فيش حاجه اسمها نستنى التسع سنين لان الانثى الافرازات بتاعتها بتبدا منذ الولاده. انا كان في واحده بتكلمنا اول امبارح البنت عمرها يومين وجالها دوره وده كلام منطقي يعني نزل دم وده كلام منطقي بسبب قله هرمونات لما الهرمونات الانوثه نزلت مره واحده بعد ما انفصلت عن امها. فلابد ان انت تعملي الموضوع ده مش حاجه اسمها 9 سنين يتعمل دلوقتي وتدهني بس لمده اسبوعين وعمر الكلام ده ما عاد هيحصل تاني يعني انت هتعمليها دلوقتي في البيت يعني. ناخد الاتصال اللي جاي ام محمد. الاستاذ محمد اتفضل يا حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله.
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
الله يخليك يا حبيبي.
والله بعد اذن حضرتك عندي بنت عمرها دلوقتي حوالي بتاع 9 سنين.
تمام.
البنت دي من اول ما اتولدت وهي بتشتكي من مساله الامساك المزمن.
تمام.
المزمن مش معنى كده ان هو ما بتبقاش طبيعيه خالص في بعض الاحيان، لا هي في بعض الاحيان بتبقى طبيعيه لكن مثلا تقعد شهر ويجي لها امساك شديد جدا.
تمام.
تفضل عليه مثلا مده مثلا 4 ايام او 5 ايام تعاني منه.
بس الشهر ده الشهر اللي كان قبله ده كانت كويسه.
كانت بتبقى كويسه في الشهر اللي قبل كده.
طب كويسه دي يعني بتعمل مره في اليوم او مره او مرتين؟
ممكن تعمل تكون مثلا بتعمل مره في اليوم يعني كل يوم تعمل مثلا مره.
وبدون الم.
وبدون الم بدون اي مشاكل.
تمام.
وبعدين بدا الموضوع يتطور معاها مثلا من حوالي سنتين او سنه ونص. بدا يجي لها قبل الامساك ده مغص شديد جدا.
تمام.
وبدات بطنها قبل الامساك تعلى قوي يعني نلاحظ ان هيجي لها امساك من بطنها بدات تعلى جدا.
من انتفاخ بطنها.
وتبدا تشتكي بقى من ايه من مغص فنبدا
طيب.
نعرف ان هيجي لها حاله امساك.
طيب انا هسال حضرتك سؤال مهم يعني الحمام اللي بتعمله بيبقى قطر البراز بتاعه تخين على سنها؟
اعزك الله بيبقى عامل زي اخراج الارنب كده
حتت صغيره
ومحجره جدا وفيها عفونه ريحه شديده جدا
طبعا عشان متخزن. طيب في دم بينزل معاه والم وعيط وكلام من ده؟
لا هو في بيبقى في الم شديد
ألم
لكن مفيش دم.
تمام. طيب انا اجاوب حضرتك ان شاء الله. طب هي بطبيعتها الاول هي بتاكل كويس؟
هي دلوقتي بدات تاكل كويس يعني بقى لها دلوقتي مثلا سنتين بتاكل كويس وبدات بنيتها تتحسن البنيه بنيه جسمها تتحسن.
والانتفاخ
لكن قبل كده كانت ضعيفه جدا.
الانتفاخ بدا يقل شويه؟
لا الانتفاخ بدا يعني لما يكون عندها امساك نلاقي الانتفاخ بقى عندها زايد جدا يعني بطنها علت بصوره ملفته للنظر.
طب انت حضرتك لما بتدي لها ملين بتستجيب؟
ما بقتش بتستجيب لاي ملين اكتر من الحقنه الشرجيه يعني مثلا تاخدها وبعد يوم تبدا تنزل.
تمام. طيب انا حضرتك خلصت؟
ايوه تمام.
طيب اجيب هناخد اتصال تاني. الاخت ام عمر.
لو سمحت يا دكتور انا عندي ابن عنده 7 سنين.
ايوه.
بقاله يا دكتور 4 شهور بيعاني من سوء هضم دايما البروز بتاعه كل ما اعمل له تحليل يطلع فيه سوء هضم 3 موجب. وخس يا دكتور خالص بقاله 4-5 شهور. الدكتور كتب لي على مهدم للطعام بدولي بقاله 4 شهور بدك مش عامل اي نتيجه معايا.
ايوه. طب هو انت بتدي له اكل ايه؟
نعم
بتدي له اكل ايه؟
بدي له اكل عادي يعني الاكل اللي بناكله.
يعني بتدي له الاكل. طب هو بيمضى كويس؟
طب ما هو يا دكتور قبل كده كان عادي ما فيش اي مشاكل. ده الموضوع ده بقاله 4 شهور بس.
طيب معلش هو بيمضى ولا مروش وبيبلع على طول؟
لا بيمضى. انا دايما اقول له امضغ يا عمر يعني حاول ان انت تمضغ على قد ما تقدر.
طيب حاضر نجيب حضرتك ان شاء الله. حاضر. الاخت ام يوسف.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضلي.
يا حضرتك يا دكتور
الله يكرمك.
ابني عنده عمر 2 سنين في الخصية اليمين.
عنده فتق في الخصية اليمين.
وعينه بتشكي وبهرش في المكان ده من مدة 3 شهور.
ايه تاني يا فندم؟
بيهرش في المكان ده يعني عنده حاجة في المكان ده بيهرش فيه دايما على طول وبيعيط وبيصرخ وبيقول يعني
ايه؟ بهرش في المكان ده ولا في العضو الذكري؟
لا في المكان ده وفي العضو الذكري يعني في المكان كله.
ايوه.
فرحت يعني في ناس كتير بتقول ده لو عرفت الجراحة دلوقتي هترد عليه تاني.
تمام
حضرتك يعني تنصحني هل الوقت عند جراح اطفال ولا جراحة عامة ولا يبقى نظامه ايه يعني؟
طيب حاضر اجيب حضرتك ان شاء الله بسيطه باذن الله. الاخت ام عبد الله عايزين نلحق نجاوب على الاسئله دي.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام وسهلا.
والله يا دكتور انا كنت بسال حضرتك انا كان بنتي عندها 7 سنين.
تمام.
وهي في فتره 3 أو 4 سنين كده كانت خدت تطعيم وجالها منه تحسس جامد وبقت تعمل تشنجات وكده. فبالنسبه دلوقتي لتطعيمها هل يعني مثلا تطعيم زي الحصبه الالماني او كده هل المخاطر او المزايا يعني للتطعيم هل مثلا ان انا اطعمها ولا ده يبقى يعمل عليها مثلا مشاكل؟
طب هي كانت اتطعمت مره واحده اللي جالها فيها التشنج ولا التطعيم اتكرر؟
هو كان يعني هو صادف ان هو كان اخر تطعيم ليها يعني وهي عندها 1.5 سنة كده تقريبا. وما بقاش فيه تطعيمات تانية يعني حتى ما ادتلهاش اي حاجه تانية بقى ولا حملات ولا حاجات من دي.
تمام.
لانه
تمام.
عمل معاها زي ما قلت لحضرتك كده يعني قعدت مثلا من فتره بتاع اسبوع او 10 ايام كده بيجي لها زي تشنجات وحاجات كده وبقت تاخد يعني بعض الفيتامينات وحاجات كده.
تمام.
فالدكتور قال لي يعني خلاص هي كده خلاص التطعيمات ومفيش داعي للحملات بقى اللي هي فاضله لها يعني.
تمام.
فمثلا انا الحصبه الالمانيه دي حاجه ليها مثلا مخاطر جامده يعني ايه يعني مدى المخاطر والمزايا بحيث ان الواحد يوازن الامر.
تمام
معاها يعني.
طيب اجيب حضرتك ان شاء الله.
شكرا.
الله يكرمك. الاخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
الله يكرمك.
حضرتك انا عندي عبد الرحمن 3 سنين. كان عمل عمليه عند حضرتك خشم معلقه.
ما بلاش الفضايح دلوقتي.
الله يكرمك.
الله يخليك. عمل عمليه ايه؟
خشم معلقه.
تمام.
سواء بس في حضرتك مشكله دايما مكان العمليه مكان الجرح. بيشكي منه دايما ويقول يعني ان هو تعب.
طب هو عاملها بقاله قد ايه؟
هو عاملها بقاله تقريبا الوقت 4 شهور.
4 شهور. مكان مكان الكيس من تحت بيقلمه شويه؟
لا مكان الخياطه فوق الغرزه اللي فوق دي.
الغرزه اللي فوق هو فوق بيبقى مقفول تحت الجلد.
مقفول تحت الجلد.
بس بتجيب نقطه صديد كده؟
لا هي ما بتجيبش حاجه خالص. هي الجرح ما شاء الله كويس وكل حاجه بس هو دايما يشكي من المنطقه ديت وظهره.
ايوه طيب ماشي.
كل يوم الصبح اقول ظهري بيوجعني.
ظهره؟
يعني
غير مكان العمليه ظهره بيوجعه.
ايوه.
طيب ماشي. المهم الخصيه نزلت ولا لا؟
لا هو الخصيه ما لقيناش موجوده.
ما كانتش موجوده في كان
موجوده. هو عملنا التحليل وكده والحمد لله يعني.
كنا عملنا تحليل للحبل المنوي وما كانتش موجوده.
ايوه يا دكتور.
طيب ماشي يا حبيبي.
ماشي.
هو بدايه يعني لو بستسمح حضرتك ان انا اشوفه عشان لو في اي حاجه تتصلح يعني باذن الله. هنرجع تاني لاخت ام زياد بسرعه اللي هو الورم اللي موجود في فيه ناكل العضله دهيت اللي بتشتل الرقبه بيحصل فيها ورم حميد كده كل كعب بتبان بعد الولاده باسبوعين. دي لو سبناها بدون علاج طبيعي بحيث ان احنا نفرد العضله ديت بيحصل قصر في العضله فعشان كده انا عايزها يعني في اقرب وقت بتروح لاي جراح اطفال جنبها او دكتور علاج طبيعي بحيث ان هو يشخص الامر ده. لو طلع كده مجرد ان احنا بنعمل علاج طبيعي وبنفرد الرقبه الموضوع بينتهي. بالنسبه لاختي ام ياسمين انا قلت لها هي تعمل الموضوع ده بنفسها دلوقتي بالنسبة للأستاذ محمد، الطفل اللي هو عنده 9 سنين والإمساك المزمن هو نفس الكلام، لكن حتة الحقن الشرجية دي أنا ما الواحد ما بشجعش عليها أبدا. هو بندي ملين طبيعي وعلاجي. الملين الطبيعي إن هي تاخد لها 2 معلقة عسل أسمر الصبح وبالليل، تشرب سوائل على قد ما تقدر، دي أحسن علاج للإمساك. إن احنا نكتر المية، فبندي مش لو قرفت من المية بنديها في صورة عصير، نديها في صورة شوربة، المهم إن هي تاخد سوائل بقدر الإمكان، تشرب ينسون مثلا على سبيل المثال. دي من الحاجات، كل الفواكه ملينة ما عدا الجوافة والموز، إنما أي فواكه تانية بتعتبر ملينة. فدي ملينات طبيعية، تاكلها بتاع طبق سلطة مع الغداء، خيار وطماطم وحاجات من دي كلها ملينات جميلة. العيش اللي ناكله يبقى العيش الأسمر الحلو بتاع زمان ده، اللي هو يكون فيه ردة كتير، دي أحسن ملين. ودلوقتي بيتباع رأس الردة في الصيدليات على إنها دواء، إنما هي ممكن بناكلها بنحطها في العيش بتاعنا ونسيبنا من العيش اللي هو الفينو، اللي يعني هو اسمه الغذاء المنزوع منه الغذاء، يعني هو مفيش فيه فايدة، ونرجع للعيش الأسمر الجميل. فدي كلها ملينات طبيعية. نيجي بقى الرقم 2 اللي احنا بندي ملينات بتشتغل بأكتر من طريقة، والملينات اللي بتشتغل بأكتر من طريقة ديت لها اللي هو اللي انا قلته قبل كده للمزياد، اللي هو بتلاقيه زي العسل الابيض كده بيتباع في الصيدليات، تاخد منه بالنسبة ل9 سنين 2 كبار 3 مرات في الاول، وبندي نقط برضو اسمها موجود زي 10 نقط مرة الصبح ومرة بالليل، وبندهن المرهم الشرجي اللي موجود. استجبنا للموضوع ده يبقى حاجة كويسة جدا، بس العلاج مع ال9 سنين ده يعني على الاقل لو بقت كويسة هنستمر 9 شهور مثلا على هذا العلاج، بشرط يعني حتى لو بقت كويسة، وده عيبنا ان الطفل اول ما بيتحسن بنروح مبطلين العلاج، هترجع الاعراض تاني. فلو افترضنا ان هي اتحسنت بهذا العلاج نفضل عليه على الاقل 9 شهور، ما بين 9 شهور لسنة حتى لو بقت كويسة جدا، لان بيحصل مع الامساك حاجة بنسميها تضخم ثانوي في القولون، عشان يرجع لحجمه الطبيعي بياخد فترة طويلة شوية. طب لو ما استجابتش كويس، معلش محتاجة تتشاف ومحتاجة تتفحص، يتعمل لها فحص شرجي، وقد تحتاج إلى عمل أشعة بالباريوم. بالنسبة لي أم عمر بتتكلم عن موضوع سوء الهضم، اللي أنا يعني التعليق إن هو سوء الهضم أنا بشوفه في عيال أو الأم بتشتكي كتير إن الأكل ممكن ينزل زي ما هو في الطفل، يعني المعدة دي الأكل اللي اتمضغ بتبدأ تشتغل عليه. طب لو نزل زي ما هو، يعني الولد ما عملش، ما مدغوش كويس وما نزلوش، او بياخد حاجة سهلة البلع فيروح بلعها، بالذات في السن بتاع ام عمر اللي هو 7 سنين ده، الطفل بتلاقيه ملبوخ، عايز يتفرج على التلفزيون، عايز يطلع يلعب، مش عايز ياكل، فيروح بالع الاكل بسرعة وبينزل الاكل زي ما هو. فاحنا بس نهتم بهذا الامر وهتلاقي موضوع سوء الهضم ده حاجة بسيطة جدا. بالنسبة لام يوسف بتتكلم على ان في فتق ايربي، الفتق الايربي زي ما قلنا قبل كده بيتعمل له عملية حتى ولو كان الطفل عمره يوم، يعني 2 سنين ديت لو هو لسه مكتشف يتعمل على طول، لو هو بقاله زمان يبقى احنا غلطانين. حتة ان هو يرجع، هو لما بيتعمل كويس ان شاء الله ما بيرجعش، لانه بيبقى كيس خلق موجود بنشيله كويس ما بيرجعش، حتى لو الطفل عادي يتنطط، حتى لو كان عنده امساك، حتى لو كده ما نقلقش، طالما الكيس اتشال صح يبقى ان شاء الله هذا الفتق مش هيرجع. وعلى الجانب الاخر، طب احنا لو سبناه ايه المشكله؟ يعني هل هي شويه الهرش اللي هو بيهرشهم؟ لا، دي ما لهاش، مش دي اللي احنا بندور عليه، ده هو ممكن يحصل له مغص مستمر ودي برضو حاجه بسيطه، لكن الحاجه المهمه انه ممكن يحصل له لا قدر الله انسداد معوي، بان الجزء اللي بيطلع من الامعاء ويتزنق او بيورم ده ممكن يتقفل عليه ويحصل انسداد معوي، وفعلا تتحول العمليه بقى من عمليه صغيره الى حاجه كبيره ممكن يبقى فيها استئصال امعاء، وبنشوف كتير قوي من الحالات دي، او يحصل فيه ضمور في الخصيه بسبب ضغط الامعاء على الحبل المنوي. بالنسبه لام عبد الله، يعني انا يعني هي فتحت موضوع التطعيم والتشنجات، انا يعني من باب الامانه العلميه هي اللي هيجاوب على السؤال ده افضل مني الدكتور اللي هي بتتابع عنده في الدكتور الاطفال يعني. بس انا هتكلم على نقطة بخصوص التطعيم، أنا كجراح بشوفها دلوقتي كتير، اللي هو تطعيم الدرن. كان تطعيم الدرن زمان اللي هو كان بيبقى في الجنب في الكتف الشمال، وسواء هنا في الحتة دي او في الحتة دي، يعني كنا نلاقي كل سنة لما نشوف الحيل بتاعه اللي هو الحيل كلكيع اللي بتطلع معاه. للأسف في انا شفت الاسبوع اللي فات او في الاسبوعين اللي فاتوا حوالي 10 حالات. فبتمنى ان اخواننا في وزارة الصحة يراجعوا موضوع تطعيم الضرن، لان ممكن ده المفروض ان هو بنسميه ليف اتينيويتد فاكسين، يعني ضرن مضاعف بس حي. فلو كان التضعيف بتاعه ما هوش كما ينبغي ممكن يبدا يعمل ضرن في الجلد او يعمل حيل، وشفنا حالات كثيره قوي بعد شهرين وبعد 3 وبعد 4 من موضوع التطعيم وفي فتره قصيره. فانا بتمنى على اخواننا في الوزاره يراجعوا موضوع تطعيم الضرن ده. بالنسبة للخصة المعلقة اللي أنا عملتها، طبعا الخصة المعلقة لما بتبقاش موجودة بنقطع الحبل المنوي ونطمن إن الموضوع انتهى. طيب أنا بس عايز أطمن الأخ محمد وجايز، أنا قلت له الكلام ده وبطمن الناس كلها إن لو الخصية المعلقة ما هيش موجودة والخصية التانية سليمة، الزواج والإنجاب إن شاء الله بيكون طبيعي، لأن نسبة الخصة المعلقة بالذات لو كانت على الجنب الشمال وغير محسوسة 70% من الحالات مش هنلاقيها، ومع ذلك لابد ان احنا نعمل عملية وما فيش داعي للأشعاعات دون الدخول في تفاصيل لأن ده مش ما هواش موضوعنا. احنا خلصنا كده بالتضاب الإجابة على الأسئلة دهيت. هنرجع تاني لموضوع الوحمات الدموية وطرق علاجها. في وحمة دموية الطفل بيتولد بيها وكتير قوي بنسميها نيونيتال ستيننج، يعني لون كده بتلاقيه احمر بالذات في منطقة الجبهة او منطقة القفة اللي ورا هنا عزكم الله، بتلاقي دايما بيلاقوا ان في حتة حمرة كده تلاقي الاهل يعني خايفين منها. دي من نوع من الوحمات الدموية السطحية جدا والبسيطة جدا، في خلال 4 5 6 شهور تبص تلاقيها ايه وراحت، ولو فضلت ملهاش قيمة لان هي هترجع تاني اكيد 100% للوضع الطبيعي. بالنسبة لعلاج الوحمات طبعا رقم واحد احنا كجراحين هنتكلم رقم واحد على الجراحة. ايه هي الوحمات اللي لابد ان انا اعمل لها جراحة لما اشوفها اعمل لها عملية؟ اول حاجة لو هي صغيرة وحلوة كده ومش هتعمل لي مشكلة، يعني ماهيش في الوجه في الجسم او في مكان مستخبي بحيث ان الجرح مش هيبقى يعني مشكلة، او في الوجه واقدر اقفلها كويس وما تسيبش اثر، دي بشيلها ما فيش فيها مشكلة. الحاجة التانية بقى وحمات غصب عنها هشيلها حتى لو كان قفلها في مشكلة وحتى لو هتسيب جرح، اللي هي المثال التقليدي قوي اللي الوحمة اللي الطفل بيتولد بيها وموجودة في مجال الرؤية بتاعه، يعني نقطة خطيرة جدا ان تبقى في وحمة في المكان ده بحيث ان الطفل وهو جاي يبص يبقى في عين مش شايفة او الاتنين مش شايفين على طول، او بيحصل ضعف في العصب البصر. يعني مثلا على سبيل المثال الطفلين اللي احنا شايفينهم قدامنا دول احنا صحيح مش هنعرف نعمل حاجة للوحمة، بس اقل حاجة انني باي طريقة لازم افتح عينه، لو نلاحظ ان عينه اليمين على الجنبين سواء الطفل ده او ده مقفولة يبقى هيحصل للعصب البصري ضمور لانه ما عادش بيشتغل. ففي الحالة دي لازم اشوف يعني يا اما اشيل الجزء اللي ده عشان بحيث ان العين تتفتح، يا اما احقن فيها حاجة معينة زي ما هنتكلم في الطرق. يعني المهم ما ينفعش اسيبها، لابد من التدخل. النوع الثاني من الوحمات اللي هي موجودة في الأماكن الرطبة. يعني إيه الأماكن الرطبة؟ الأماكن الرطبة بتبقى غالبا أماكن فيها ميكروبات كتير، زي الجهاز التناسلي للأنثى، زي الفتحة الشرجية في الولد أو في البنت، زي الغشاء المخاطي للفم ممكن يعضها الطفل أو يجي عليها ميكروبات. طب إيه خطورة إن يجي عليها ميكروبات؟ يعني إيه اللي هيحصل؟ هيتعمل قرحة ويحصل فيها التهابات، هذه الالتهابات مع القرحة ما صحيح الوحم ممكن تلتئم بس بتسيب جرح شكله سيء جدا، الجراحة أرحم منه. فديت من الحاجات أو اللي أنا بعمل اللي هي لازم أعملها أو أتعامل معها جراحيا وما استناش عليه. في وحمات وأنا نسيت أقول الكلام ده، إن الوحمات في وحمات سطحية على الجلد اللي احنا كنا بنتكلم عليها من الأول، وفي وحمات بتبقى داخل الأعضاء اللي جوه زي الكبد زي القولون. ممكن يجي لي كل الطفل كل شكوته انه عنده نزيف شرجي شديد جدا. النزيف الشرجي ده لما بنعمل له منظار نلاقي ان فيه ايه وحمة دموية، ولا بد من استئصال القولون حتى نستطيع ان احنا نحافظ على حياة الطفل. لو موجودة في الكبد طب انا هعرف منين بقى ان هي موجودة في الكبد؟ لو لقيت وحمات كتيرة مالية جسم الطفل او اكتر من واحدة لازم اشك ان في ممكن تكون في وحمة داخل الجسم وبالذات في الكبد، لان ده لابد ان انا اتدخل فيها، لان ممكن تتفتح وتعمل له نزيف داخلي لا قدر الله في اي وقت. ولذلك مثل هذه الوحمات لابد ان انا اتعامل معها بسرعة. هنشوف صورة الوحمة دموية تانية بنتعامل معها جراحيا، الاخوة يعرضوها لنا. يبقى اتكلمنا الصورة اللي بعد كده اللي هي في الفم ديت، ده مثال لوحمة اللي احنا بنقول عليها في الاماكن الرطبة. وحمة طبعا شكلها يعني صعب قوي، واخدة مواكلة الشفة خالص العليا وممتدة لأسفل العين، ويعني اضطرينا نأخرها كتير لغاية ما البنت كبرت شوية وقدرنا بفضل الله ان احنا نشتلها، وربنا كرمنا في الحالة دي قوي ان هي وصلت الى هذا المستوى. بس القصد ان انا اقول ان ديت ما تنفعش تتساب، والحاجات العلاجات الاخرى اللي انا هتكلم عليها دلوقتي ما تناسبهاش، لازم لها الجراحة. الطرق التانية العلاج الغير جراحية، في حاجة مشهورة قوي ان احنا بنحقن في الوحمة، يا اما حاجة تدخل في الاوعية الدموية وتعمل فيها تصلب تقوم تقفلها تبدأ الوحمة تندمل، دي بنسميها بالانجليزي اللي هي سكليروثيرابي، او الحاجة المشهورة ان احنا بنحقن فيها كورتيزون موضعي. الكورتيزون ده بيبدأ يعمل برضو تليف حوالين الاوعية الدموية يبدأ يقفلها، او ان احنا ندي كورتيزون عن طريق الفم بجرعة معينة 2 ملي جرام لكل كيلو جرام لمدة شهر، ونبدأ نسحبه بالتدريج. الكورتيزون مينفعش يتوقف مرة واحدة، نبدأ نسحبه بالتدريج في خلال شهر او شهرين. بعد كده بنلاقي حوالي 30% استجابة جميلة جدا، 30% ما فيش استجابة، حوالي 40% بتبقى ما بين البنين. بس ده يعني حيلة من لا حيلة له، زي بالضبط الوحمات اللي احنا شفناها واخدة الوجه فمش قادرين نعمل لها حاجة، نقوم ندي لها الكورتيزون ونقول ربنا يكرمنا ويبدأ يحصل استجابة وتكون من 30%. وطبعا ربنا رحيم، وده فعلا اللي بيحصل في معظم الحالات. في حاجة بقى عايز اتكلم عليها اللي هي موضوع الليزر. احنا بقى عندنا بقينا مدمنين، يعني الواحد بيسمعها كلمة الليزر دي مثلا يجي 10 مرات في اليوم. دلوقتي نيجي طفل جاي يعمل فات يقول له هتعملها له جراحة ولا ليزر، رايح يعمل بواسير هتعملها له جراحة ولا ليزر، بيشيل المرارة جراحة ولا ليزر، وما احناش عارفين الليزر ده ايه. بس احنا عاوزين يعني نقول ان انا عايز حاجة اخف من الجراحة فبستبدلها بكلمة ليزر. ده يعني استخدام خاطئ للكلمة. الليزر حلو على عيننا وعلى راسنا، ولكن له استخدامات لو اسيء استخدامها او بقت عملية تجارية، وللأسف قد تحدث ان الليزر ده جهاز غالي قوي، فيقوم اللي جايبه يعني ممكن يكون يعني بتبقى اسباب تجارية لتمن الجهاز وللمكسب وكده، وقد يكون انسان امين جدا وهو ده الغالب في اساتذتنا وزملائنا، ان هو بيكون الاستخدام الصحيح للليزر في الوحمات الدموية. بس لو جينا نقول ايه هي الوحمة الدموية، يعني الوحمات اللي بنشوفها كلكاعة مثلا او اللي في الشفة اللي موجودة، او لو شفنا صورة تانية للوحمة الدموية اللي طالعة في الرأس ديت، هل دي ينفع لها ليزر؟ لا، الليزر قوة اختراقه للجلد حوالي 1 ملي، حوالي 1 ملي. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش غير في الوحمات الدموية السطحية جدا اللي هي في الجلد بس، اما اللي تحت الجلد وعاملة كلكيعة والكلام من ده الليزر ملوش اي مكان فيه. بالعكس بنروح ناخد جلسات ليزر، الجلسة ب1000 جنيه ولا الجلسة مش عارف ايه، ياخد 5 جلسات مش عارف بقد ايه، وتلاقي الامور زي ما هي. بالعكس بقى ده اللي اكتر من كده، ان بلاقي الليزر حرق الجلد، يعني حتى لما اجي اشيلها بالجراحة بيبقى عندي مشكلة في الجلد بعد كده ان هو حصل فيه تجاعيد وما عادش الجلد مظبوط. فالليزر كويس اذا استخدم في الوحمات السطحية، الوحمة السطحية اللي هي في طبقة الجلد اللي فوق، او حتى هنقول في طبقة الجلد كلها. اما الوحمات اللي تحت الجلد، الوحمات اللي كده، التيلي ليزر او اللي هو الليزر اللي عن بعد اللي هو موجود عندنا ده، قوة اختراق الانسجة اللي هي النوعيات الكويسة يعني حوالي 1 ملي ولا حاجة. فكلمة الليزر ارجو ان احنا نحطها في موضوعها الصحيح، وما يبقاش فيه استخدام سيء ليها عشان ما يبقاش الموضوع تجاري اكتر منه موضوع علمي. احد العلاجات فيه اتصال اخر. الاستاذ نعيم اتفضل.
الله يكرمك، ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
لو سمعت يا دكتور، كان عندي بنتي عندها فتحه في بقها،
في شق في سقف الحلق يعني.
ايوه في السقف. فروحت للدكتور قال لي العمليات دي غاليه، وبعد 9 أشهر تيجي تعملها، تحجز يعني في عندنا في مستشفى هنا الشاطبي. والعمليات دي غاليه.
تمام.
فانا مش عارف اعمل ايه بصراحه.
انا اقول لك يا اخي، حضرتك خلصت كده؟
نعم.
حضرتك خلصت؟
ايوه تمام.
طب حضرتك اسمعني، ام ايه.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ام ايه اتفضلي. ايوه اتفضلي يا فندم.
الو.
ايوه ام ايه اتفضلي.
الو لو سمحت.
انا مع حضرتك، اتفضلي يا ام ايه.
الو.
ايوه يا فندم انا مع حضرتك. طيب هنجيب على الاستاذ نعيم على الموضوع الشق في سقف الحلق، وده اتكلمنا معاه اللي هو بيبقى فيه شفة ارنبيه مع سقف الحلق في 50% من الحالات. طبعا نسق الحالات دي زادت جدا، كانت الاول يعني حاله كل 700 طفل، اعتقد ان هي بقت اكتر من كده بكتير، خصوصا عندنا لان احنا طبعا من النسب اللي تفوقت يعني في موضوع التشوهات الخلقيه. يعني احنا النسب عندنا 3.2 من اعلى النسب على مستوى العالم، يعني تقريبا 50,000 طفل بيتولدوا كل سنه عندنا عندهم تشوهات خلقيه. فموضوع الشفه. اتصال اخر. ابو محمد.
عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافيه يا دكتور.
اهلا وسهلا ابو محمد، تفضل.
انا بسالك سؤال يمكن خارج عن ال
اتفضل حبيبي.
عن زوجتي يعني.
اتفضل.
هي عندها سوت عمليه زايده.
عملت زايده.
اي عملت زايده.
تمام.
لكن يجيها مغص مثل مغص الدوره الحين. تقريبا من بعد العمليه بكثير كده.
بتسخن؟
لا ما تسخن.
ما تسخن.
يجيها المغص والالم. ما بين يعني كانه في البطن وما هو في الظهر، يعني ما بينهم.
طيب ما بيبقاش
بيزيد مع الدوره. الله يكرمك.
طيب بيزيد مع الدوره.
ايوه.
طيب حضرتك ازاي ده؟ كان الطبيب قال ان هي كانت ملتهبه لما شالها.
ايوه هو لما شال الزايده كان يقول انها فعلا كانت ملتهبه، لكن لما انفكوا البطن لقيوا اكياس.
اكياس على المبيض. يعني. اكياس على المبيض.
ايوه.
تمام.
فنظفوا المكان يعني لقيوه كله دم، يقول اتفقدنا لقينا اكياس منفقعه يعني.
تمام تمام. طيب حضرتك دلوقتي حضرتك خلصت؟
ايوه.
نجيب حضرتك يا استاذنا الله يكرمك. بالنسبه ام محمد من الفيوم، اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
دكتور لو سمحت، انا ابني عنده 2 شهر بالظبط، عنده امساك جامد جدا. وانا عندي امساك، انا طول فتره الحمل كان عندي امساك جامد جدا.
تمام.
وكنت باخد لاكتوز وحاجات، ما كانش وحاجات، كل الحاجات اللي انا كنت باخدها كانت ملينه.
تمام.
ما كانش في اي حاجه نافعه معايا. بعد ما ولدت باسبوع بالظبط، يعني بعد ما ولدت في يوم الولاده الامساك راح، اسبوع كامل ما فيش امساك، بعد كده الامساك مستمر معايا.
تمام.
عملت تحليل براز، لقيت عندي ديدان سكارس.
تمام.
فانا مش عارفه اعمل ايه، خدت علاج السكارس اللي هي الجرعه اللي هي بتاع 15 يوم، فمش عارفه اعمل ايه بالظبط. الامساك مستمر معايا، باخد لاكتلوز، وابني برضه عنده نفس المشكله، بالرغم ان هو عنده فات ايمن وفات ايسر والامساك غلط عليه. احنا المفروض ان احنا نعمل له العمليه دي في خلال 2-3 أيام، بس المشكله ان انا خايفه عليه لحسن بعد العمليه برضه من الامساك يعمل له مشاكل
يرجعها تاني. طيب ماشي، نجيب حضرتك ان شاء الله يا فندم. الاستاذ ابراهيم من الامارات، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام. عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله حبيبي.
لو سمحت، والله عندنا ابني عنده سنه 9 شهور، احيانا بقعد مع نفسه كده وتلاقيه بيعصر رجليه ويقوم يقعد كده بالمقاره بتاعته يعني.
مظبوط. عنده امساك؟
والله احيانا عنده امساك اليوم كامل، ما يسويش حمام.
لما بيجي يعمل يعني. لما بيجي بيعمل الحمام مش عايز يقعد، عايز يعمل وهو واقف؟
احيانا كتير يعني.
وبيتالم او يعيط او يحزن؟
لا ما فيش عيط، بس في الم برضك، وعنده برضك فتحه الشرج فيها التهاب على طول دايما.
ايوه ايوه. طيب ماشي. ما فيش ديدان موجوده او بيبقى يطلع ديدان صغيره كده حوالين فتحه الشرج بالليل، بنسميها الدوده الدبوسيه، حضرتك ما حللتلوش؟
ما شفناش بصراحه.
طيب ماشي، اجاوب حضرتك يا استاذ ابراهيم. بالنسبة للأستاذ نعيم، الشق في سقف الحلق ده بيتعمل ما بين 6 شهور لسنة حسب الحجم بتاعه. لو هو في سقف الحلق الرخو اللي ورا ممكن نبدأ من عند 6 شهور، لو هو في سقف الحلق الأمامي أو واصل له بيفضل أنه يتعمل ما بين 10 شهور لسنة عشان ما يأثرش على نمو عظام الوجه. بالنسبة لأنه بيقول هي مكلفة أو كده، ربنا دلوقتي أكرمنا وموجود عندكم مستشفى عملاق اللي هي مستشفى الشطب في اسكندرية، وفيها أساتذتنا وناس ممتازة جدا، أو في أو مست أو أماكن للتجميل، والكلام ده كله بتعمل مجاني. لو حضرتك عايز تيجي تشرفنا في مستشفى الأطفال في المنصورة هنشرف بيك ونعملها لك بدون أي تكلفة، والولد ما زال صغير يعني لو ادينا له معاد صغير ما تزعلش مننا وهيتعامل ويبقى زي الفل، ما تقلقش من الموضوع ده خالص. لكن هو موضوع الحمد لله ايدين الناس مشت فيه ونتائجه جميلة جدا، بس انا عايزك تطمن على موضوع ودانه لان ممكن بيحصل التهاب في الاذن الوسطى، فبنعرضه على دكتور انف واذن لغاية ما يجي معاد عمليته، وبتتعمل بدون اي فلوس عندنا في مستشفى الاطفال. واعتقد ان عندكم علاقتنا بالناس اساتذتنا هناك في الشطبي علاقة ممتازة وهم نفس الموضوع، لكن لو حبيت تجينا المنصورة هنشرف بيك ونعملها لك ان شاء الله. بالنسبة لام محمد من السعودية زوجها بيتكلم على انها عملت زايدة وبعد كده جماص، هم لما فتحهم لقوا اكياس موجودة على المبيض، فاحنا متعودين لما بنلاقي اكياس بنفتحها بطريقة معينة عشان قد يكون هو ده سبب الالم، وما هوش عيب على الدكتور ان هو يفتح بألم موجود في الجنب اليمين ويلاقي الزايدة طبيعية والألم ده كان سببه الأكياس اللي موجودة على المبيض لما حصل فيها شوية التواء أو جمعت شوية مية متغيرة فحصل ألم. مش عيب انه يطلع يقول أنا ما لقيتش الزايدة ملتهبة ولكن لقيت في أكياس على المبيض، بيبقى بطل يعني. هو احنا ما بنخترعش، طالما أنا عندي أعراض في الجنب اليمين بتقول ان في التهابات وكلام من ده ودخلت عملت العملية أنا مش غلطان. ممكن الزايدة تطلع طبيعية، بالذات في الأنثى لو طلعت طبيعية لازم أدور على المبيض أشوف حمل خارج الرحم أو ما إلى ذلك. المغص اللي هو بيجي مع الدورة ده هو أو قبل الدورة، ما هو ده مغص طبيعي إن يبقى فيه ألم قبل الدورة. لكن أنا عايز يعني أستدرك حتى من الحاجات المهمة أو العمليات المهمة اللي بيحصل فيها التصاقات بعد العملية، عمليات الزايدة الدودية دي رقم واحد، بيليها عمليات اللي في الجهاز التناسل الأنثى اللي هي في قناة فالوب أو المبيض. فهي دلوقتي عملت الاثنين، عملت الزايدة وعملت وعملت العملية على المبيض. وفي مثل هذه الحالة معلش لما يكون في مغص روح يعمل أشعة عادية على البطن من الوضع قائما، يعني بتعمل أشعة والأم واقفة بنبص نلاقي وهي تعبانة لو في أي أثر للالتصاقات، دي علاجها بسيط، بندي شوية محاليل ونبطل الأكل والشرب يوم ولا اتنين، الالتصاقات دي إن شاء الله بتخف لوحدها يعني. يعني إن شاء الله الموضوع ده مفيش في حاجة طالما هو متعلق بالدورة، بس عشان نطمن لأن هي عملت حاجتين من المشهور عنهم إن هم بيعملوا التصاقات، والالتصاقات دي فجأة تلاقي إيه المريض بعدها بشوية يجيله مغص وما يعرفش يعمل حمام وممكن يرجع وبعد شوية يفك. فياريت لو نعمل الأشعة العادية ديت من الوضع قائما والأم إيه واقفة كده. بالنسبة لأم محمد برضو بتتكلم على مشكلة الإمساك اللي خدت نص الحلقة النهاردة، سواء بالنسبة للطفل أو بالنسبة لها. على فكرة الإمساك الغير جراحي إمساك عائلي. عائلي يعني إيه؟ يعني الطفل اللي عنده إمساك دور في أبوه أو أمه أو جده أو جدته، ممكن تلاقي الاثنين عندهم الإمساك زي ما بنقول في الأم والطفل، ودي حاجة مطمئنة إن إحنا بعيدين عن الأمور الجراحية والتضخم الخلقي في القولون أو ما إلى ذلك. لكن بالنسبة للأم زي ما أنا اتكلمت على الملينات الطبيعية تاخد منها كميات كبيرة جدا، ما فيش مانع إنها تاخد اللاكتولوز، ما عادش مكفي مش هينفعها قوي، أنا عايزها تاخد إقراص حبوب لو هي تحب تتصل بيا بعد الكنترول بعد ما خلص هقول لها على اسمها عشان بس ما نقولش اسم تجاري، دي بيبقى لها تأثير أفضل. وإحنا دايما عندنا فوبيا أو خوف من التعود على الملين، لا هو إحنا بنعالج عشان ما يحصلش معنا مشكلة أخطر، وللمدة معينة يكون بدأت الملينات الطبيعية تشتغل هنوقف طبعا الملين اللي هو العلاجي. بالنسبة للطفل اللي عمره شهرين دايما لو الطفل عنده إمساك ندور في أدوية المغص اللي احنا بنديها له ونوقفها، ننيمه على بطنه بعد الرضاعة، كل اللي نديه له أدوية تشيل الغازات الزيادة اللي في بطنه، نبعد عن اللبن الصناعي يعني بقدر الإمكان، ولو هنديه ندي معاه الأعشاب الحلوة اللي احنا بنجيبها، بس الأعشاب نجيبها من الصيدلية رجاء، بلاش موضوع العطار والكلام ده، عشان دي بنسب ما احناش عارفين هي بتشتغل ازاي. وبعد الكلام ده تقريبا الوقت انتهى. بعد الكلام ده هو بقى لسه في حاجة نقوم ندي الملينات بجرعة بسيطة، طفل عمره شهرين نديله معلقة الإلكتروز اللي عنده يعني، ودايما معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة الصبح وبالليل، ودايما ندهن مرهم مسكن على فتحة الشرج، لان الطفل الصغير ده بالذات بيحصل له شرخ بسهولة قوي ويلتئم بسهولة قوي، فبندي ملين، وحتى لو هو ما بيعيطش ندهن برضو، كل ما تيجي تغير له تحط له المرهم ده. بالنسبة للأستاذ إبراهيم بيتكلم على ان الطفل عنده سنتين وبيقعد عايز بيمسك نفسه كده وخايف يقعد، ده عنده شرخ شرجي من غير كلام. المرة اللي جاله فيها امساك عملت له شرخ، ممكن هو يرجع طبيعي تاني يعني يبعمل حمام، بس ما زال الشرخ موجود، بيبقى الطفل خايف يقعد على الحمام يفتح نفسه للشرخ ده يتفتح مرة واحدة، فهو كرد فعل لا إرادي يمسك نفسه وعايز يعمل وهو واقف. فأنا رجاء تعالج الشرخ، نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، مسكن موضعي بالمرهم وملين، لكن الملين هنا 3 شهور بدون ما بطله، لان لو بطلته هيرجع الشرخ تاني زي ما بقول في الاطفال، الشرخ بيحصل بسهوله ويلتئم بسهوله، وما فيش حاجه اسمها عمليه للشرخ في الاطفال عشان اطمنك، هو بيلتئم لوحده، بس نعالج سببه. واذا كان فيه ديدان بتطلع بالليل او موجوده الدوده الدبوسيه ديت بتبقى تطلع وتعمل حكه عند الاطفال بالليل، تلاقي الطفل بيهرش ويرجع يعدي نفسه ويعدي اللي حواليه، فانا بنديله جرعه ديدان، وجرعه للديدان دي حاجه سهله، ده هي معلقه واحده وبنكررها بعد اسبوعين. حلقتنا انتهت، وانا بشكر لحضراتكم صبركم عليا في الفتره ديت، وبقول ان يعني حلقه الاورام بتبقى تقيله شويه، هنكملها اذا قدر لنا وكان في العمر بقيه، وجينا ان شاء الله نتكلم فيها في حلقات قادمه. وانا تحت امركم في اي استفسار، لو اي استفسار ممكن تدخل على موقع باسمي انا اخوكم كمال عبد الاله، بنكتبه بس على موقع جوجل بيطلع لك الموقع بتاعي، بتدخل تتصل معي وتستفسر عن اي حاجة براحتك خالص، وانا تحت امركم في اي حاجة بالتليفون او عن طريق الموقع، ولا يعني انا في خدمتكم في اي حاجة خاصة بجراحة الاطفال، ولو مهوش تخصصي هتتحول الى زميل يكون اكثر تخصص مني. واخيرا نختم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحى المفتاح سعادة.